أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على كذا. وكانت الأمة مع أنبيائهم هكذا، منهم من كان يذبح النبي، منهم من كان ينشر النبي بالمنشار، يخلي بالنخلة وينشر النخلة وينشر مع النخلة النبي مثلا إلى نصين يسوي الأنبياء. لذا هذه الآية تشير إلى هذا المعنى، على أنه الأنبياء والرسل مسؤوليتهم الإلهية والشرعية أن يبلغوا رسالات الله، والناس مسؤوليتهم أن يقبلوا هذه الرسالة الإلهية. لكن من الناس من لم يقبل، ويبقى النبي يدعو ليل ونهار كما قال نوح، أنه أنا دعوت قومي ليلا ونهارا لكن لا أجد من قومي إلا نفورا، 1050 عاما فقط أيام دعوة نوح على نبينا وآله وعليه السلام، يدعو الناس 1050 عام، يعني 950 سنة يدعو الناس ليل ونهار. القرآن يقول ليل ونهار، بالليل وبالنهار يدعوهم، مو فقط ساعة يصعد على المنبر، لا 24 ساعة كان يوعظهم يرشدهم إلى الله سبحانه وتعالى. إيش قد آمنوا؟ آمنوا قليل، آمن معك، إلى أن وصل الأمر إلى نوح أنه إلهي هؤلاء لا يريدون إلا فاسن وكافرا، لذا دعا عليهم بعد ذلك، لأنه شاف الناس لا يلدون إلا كافر وفاجر، بعد ما يكون مؤمن. المؤمن 70 نفر تقريبا بالحديث، إننا 70 من الآلاف، آلاف من جماعة نوح كلهم كانوا من الكافرين، وشقد بلغهم وبعضهم 950 سنة. لذا الرسل كانوا يبلغون، والعلماء يا علمانا، والعلماء ورثة الأنبياء، لازم نبلغ ليل ونهار. لكن تصل المرحلة برجل الدين، تصل المرحلة بالنبي والمرسل أنه ييأس من هداية الناس، يا أخي جلحت شوية ماذا يفيد، ييأس. إذا يأسوا ماذا يكون عند ذلك؟ يأتي فجأة نصر الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية أن تشير إلى هذا المعنى، أنه الأنبياء كانوا يبلغون ليل ونهار. وثلاث قضايا موجودة في هذه الدعوة، أن الأنبياء أولا يبلغون، ثانيا ييأس النبي من أمته من قومه، ثالثا يأتي العذاب على قومه من لم يؤمن، رابعا لا تجد لهذا العذاب من يرده. هذه سنة إلهية. فهذه الآية تشير إلى هذا المعنى، والذي نستفيد من هذه الآية لطائف وإشارات في حياتنا المعاشية في يومنا هذا. أولا، على طول التاريخ كان الأنبياء يصرون على دعوة الناس حتى ييأسوا عن هدايتهم، من هدايتهم. طبعا النبي يدعو ليل ونهار، هذول اللي مخالفينهم يقاومون ليل ونهار، نفس العملية، يعني هذا يصر على الحق وذلك الذي يقابله الملأ، الملأ الذي يقابل الأنبياء من الأثرياء من المخالفين كان أيضا يقاومون في مقابل بلجاجة، يقاومون بلجاجة في مقابل الأنبياء. وهذا المعنى موجود الآن، الآن تجد مثلا المرجعية تصر على هداية الناس، وهناك من يخالف المرجعية مع إصرار أيضا واللجاجة، ويقاومون في محاربة المرجعية، يقاومون في محاربة العالم الرباني وهكذا. هذه موجودة سنة، هذه موجودة في الحياة من قديم، من زمان آدم وإلى يومنا هذا وإلى زمان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت هذه المقاومة على الكفر موجود، كما المقاومة من قبل الأنبياء على الإيمان موجود، وكم له مثيل في القرآن الكريم، مثل نوح دعا قومه 1000 سنة إلى 50 عاما ليل ونهار، ولم يزد قومه إلا نفورا، لن يؤمن من قولك إلا من قد آمن، جل 70 نفر آمن ذولا فقط، ولم يلدوا إلا فاجرا كفارا. نوح آية 27، وكذلك هود آية 36. النقطة الأخرى، كذلك الأمر في يأس الأنبياء من قومهم كهود وصالح وشعيب وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، هذه كلها آيات موجودة. قد أساء قومهم الظن بهم كما في سورة هود 27 بل نظنكم كاذبين. يقول أصور هذا يتشذب، هذا النبي يتشذب، هذا العالم يكذب لا يصدق فيه قوله، لذا بل نظنكم كاذبين. أو فرعون يقول لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا، هذا يمكن يسوي له سحر، أنت يمكن يسوي لك سحر. فبمثل هذه الكلمات كانوا يحاولون أنه يعزلون الأنبياء عن الساحة، عن المجتمع، عن الناس. وأما النصر الإلهي كان حقا علينا نصر المؤمنين، سورة روم آية 47 نجينا هودا والذين آمنوا معه. وأما القهر الإلهي الذي لا مرد له في سورة رعد آية 11 إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هذه سنة إلهية، أنبياء قوم منهم من آمن وقليل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويصل إلى أمن وأمان الله سبحانه وتعالى، وكثير من الناس من يكفر بدعوة الأنبياء يكفر بالله سبحانه وتعالى. المستفاد من هذه الآية أنه قساوة الناس قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة والعياذ بالله، تصل إلى مرحلة حتى الأنبياء، الأنبياء آية في الحلم والصبر، من أعظم آيات الله في الحلم والصبر. إذا أريد أن نمثل بحلم والصبر الإنسان إنما نمثل بالأنبياء، أن هؤلاء الأنبياء هم الصبورين حقيقة، هم الحلماء حقيقة، أكثر حلما في كل زمان هو النبي. لكن شوف القساوة من الناس، تصل إلى مرحلة حتى هذا الصبور الحليم هذا هم بعد يعجز، هذا ييأس. هذا يدل على شيء، يدل على شقاء الناس ويدل على قساوة الناس. اثنين، حسن الظن والصبر وحسن النية لها حدود، لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى، يعني هذا يصبر النبي، هذا العالم صبور، هذا الحليم صبور، لكن اتقي من غضب الحليم، اتقي من غضب الحليم إذا جاء، يعني إذا أهينه. صحيح هو حليم حليم حليم، إلا أنه يصل إلى مرحلة بحيث بعد ينفذ صبره، ينتهي صبره. لذا هذا الصبر إلى حدود، لم يكن مطلق من دون حد بالنسبة إلى البشر، البشر محدود على كل حال، فالأنبياء كذلك صبرهم محدود. ينبغي أن يعرض عن بعض الناس في دعوتهم إلى الله، وقت اللي الطرف المقابل ما تنفذ فيه كلمة الحق، ما تفيد كلمة الحق، هذا اللي تبذل جهودك كلها إلى ليش؟ هذا بعد، هذا بعد قسى قلبه وانقلب وانتكس قلبه، هذا ما يفيده، هذا لا ينفعه إلا النار، أن يكون في النار حتى ينصهر، وإلا لا تنفعه الكلمة الطيبة ولا تنفعه كلمة الحق. فمثل هذا لا يبذل له الجهود، لذا قال استيأس الرسل، يعني أكو بعض الناس الرسول يستيأس منه، لما يستيأس منه بعد ما يفيده، ما يفيده كلمة طيبة وكلمة حق. إن الله يهمل ولا يهمل، الله سبحانه وتعالى من سنته أنه ينطي مجال للإنسان، لكن يا ترى يعوف نهائيا؟ أبدا. الله يمهل مهلة ينطي، لكن لا يهمل، لا يهمله، يأخذه يوما ما أخذ عزيزا مقتدر. فالإنسان دائما لازم يخاف، دائما أن يكون الخوف بين عينيه، حتى من غضب الله سبحانه وتعالى، من سخط الله سبحانه وتعالى، وإن كان الله أرحم الراحمين، لكن مع ذلك الله شديد المعاقبين أيضا في موضع النكال والنقمة. فالمفروض أن الإنسان دائما يخاف، اتقوا الله حق تقاته، احذروا الله، لازم الإنسان دائما يحذر الله سبحانه وتعالى، مع أنه يحب الله، الله سبحانه وتعالى محبوب قلبي، ولو أدخلت النار لا أعلمت أهلها أني أحبك، لكن مع ذلك أمير المؤمنين يخشى عليه خوفا من الله سبحانه وتعالى، يخافون يوما كان عبوسا قمطريرا. هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام يخافون يوما، أهل البيت، سورة الناس، سورة الإنسان، سورة الإنسان وقضية أصحاب الكساء عليهم الصلاة والسلام، طبعا أمير المؤمنين فاطمة الزهراء والحسن والحسين وإطعام اليتيم وإلى آخر القصة، نجد أنه الله سبحانه وتعالى يخبر عن حالهم أنه هؤلاء مع هالمنزلة العظيمة لا يقاس بهم أحد، لكن مع ذلك يخافون يوما كان عبوسا قمطريرا، يخاف فالمفروض الإنسان يخاف، لأن الله سبحانه وتعالى يأخذ المجرم بعذاب واقع، وهذه من السنة الإلهية. حتى إذا استيأس الرسل، أي نمهل الناس المجرم نمهله، لكن إلى مقدار، وذلك عند يأس الرسل. إذا استيأس النبي عند ذلك نأخذ المجرم أخذ عزيز. إن تأخير العذاب الإلهي هاي مشكلة، يعني سبحانه وتعالى حكمتها هكذا اقتضت. مشكلة من هالمعنى أنه حكمة الله اقتضت ذلك، أنه واحد لمن لا تعاقبه، إذا ما تعاقبه يتجرع عليك، يتجرع. فهؤلاء المجرمون عندما الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم سريعا يجرؤون على الله وعلى الأنبياء، ويقولون أن هؤلاء الأنبياء كذبوا علينا، كذبوا علينا. من يبدأ يحسن صدق أنه ينزل علينا العذاب؟ وين العذاب؟ إذا كان ينزل العذاب بعد وين العذاب؟ ما شفنا. لذا يصل المرحلة بهم عندما يتأخر العذاب أنه هذا المجرم يتجرع على الله وعلى رسوله، ويقول أنه الرسول إنما كذب علينا، هذا كذاب، لأنه يقول راح ننزل عليكم عذاب من الله سبحانه وتعالى ولم ينزل علينا، لذا يجرى حتى إذا وظنوا أنهم قد كذبوا، أي كذبوا عليهم الأنبياء بنزول العذاب عليهم. يأس الأنبياء من هداية الناس شرط نزول العذاب الإلهي. شو وقت الله ينزل العذاب؟ وقت اللي الأنبياء بعد يأسوا. إذا العالم يأس من المجتمع، عند ذلك الله سبحانه وتعالى ينزل العذاب على ذلك المجتمع. أو حتى الفرد 100 مرة يحكي وياه، وقت اللي ما يفيد ييأس العالم من هداية الشخص، واقعا العالم الرباني، العالم اللي عنده ارتباط مع الله، الرباني يعني المنسوب إلى الرب، يسمى العالم الرباني. الناس ثلاثة يا كميل، أمير المروحي في الله يقول يا كميل الناس ثلاثة: متعلم على سبيل النجاة، عالم رباني متعلم، وغثاء ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح. فالناس ثلاث أصناف. هذا العالم الرباني يعني العالم الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الله يتجلى فيه، الله بأسمائه الحسنى يتجلى في هذا العالم الصالح الرباني. فهذا إذا استيأس من مجتمع، أو إذا استيأس، لأنه العلماء ورثة الأنبياء، من قبل الأنبياء كانوا يستيأسون من أممهم، واليوم العالم الرباني إذا استيأس من الناس، من هداية الناس، الله سبحانه وتعالى عند ذلك ينزل العذاب على الناس والعياذ بالله. فالشرط نزول العذاب يأس الأنبياء، يأس العلماء، إذا استيأس جاءهم. العذاب الإلهي لا يعم المؤمن، العذاب الإلهي، طبعا هاي نقطة مهمة خلي أشرحها. احنا عندنا في الحديث الشريف أنه الأمة التي تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله سبحانه وتعالى ينزل عليه العذاب. ويذكرون في ذيل هذا المعنى قصة من الأمم السابقة، على أنه كانوا 100,000 نفر، أمة 100,000 نفر، 40,000 منهم كانوا يعملون المعاصي، و60,000 منهم لم يعملوا المعاصي، ولكن سكتوا على هؤلاء الذين يعملون المعصية. الله سبحانه وتعالى نزل العذاب عليهم جميعا، أخذهم بالعذاب. فسئلوا أنه كيف مع أنه إحنا 40% مثلا لما كانوا من العصاة، 60% خشوات إن شاء الله، خشوات من الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم العذاب. الإمام يذكر الفلسفة والحكمة على أنه هؤلاء سكتوا على هؤلاء، بما أنه سكوتهم كان سبب نزول العذاب على الجميع. فمن يسكت في المجتمع الإسلامي عن معصية، لأنه هذا المجتمع في الحديث الشريف عندنا المجتمع مثل السفينة، فإذا واحد أراد أن يخرق السفينة، إذا الجماعة اللي قاعدين في السفينة لا ينهون عن هذا المنكر راح يكون سبب إلى غرق السفينة، لأن هذا يزروا في السفينة. فإذا واحد ما يمنعه راح يكون أنه الماء سبب لهلاكهم جميعا، فكل من في السفينة يغرق حينئذ. لذا النهي عن المنكر فائدة أنه تحافظ على السفينة الاجتماعية، تحافظ على المجتمع وسلامة المجتمع. فمن لم ينه عن المنكر نتيجة هذه أنه يهلك. هذا فيما إذا كان مجتمع كل إيماني، إذا كان مجتمع إيماني فهذا حكمه مع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولكن كلامنا هنا ليس بهذا المعنى، كلامنا هنا باعتبار الأنبياء ودعوة الأنبياء واستجابة الأمم وإنكار الأمم لدعوة الأنبياء.
فحينئذ الله سبحانه وتعالى لما يريد ينزل العذاب الذي وعد المجرمين بنزول العذاب لمقاومتهم ولجاجتهم أمام أنبيائهم أمام علمائهم، فلما يريد ينزل العذاب لا ينزل العذاب على المؤمنين. هذا الفرق، أنه فيما نحن فيه العذاب لا ينزل على المؤمن. ليش؟ لأن الله قال ننجي ونحن ننجي المؤمن، فإذا العذاب عندما ينزل فنجي يعني المجتمع الإيماني الذي يترك الآن بالمعروف والنهي عن المنكر العذاب يعمه، ولكن الذي يكون في دعوة الأنبياء فمن يقبل دعوة الأنبياء الله سبحانه وتعالى ينجيه. الرحمة والعذاب كلاهما بيد الله، لأنه قال نصرنا بأسنا، هم النصر بيد الله هم العذاب والبأس بيد الله. إن العذاب والرحمة أو الرحمة بيد الإنسان، هذه النقطة جدا مهمة، هذه خلافا للجبريين للأشاعرة، كما تعلمون أنه مدرسة الخلفاء على الإطلاق في الأصول إنما هم من الأشعريين، أشعري المذهب، يعني يعتقدون بالجبر أنه الإنسان مجبور في أعماله، فمثل هذه الآيات ترد على الجبر. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول صحيح نحن نزلنا العذاب، احنا ننزل العذاب، هذا الجبر شو يقول لك؟ يقول لك إن الأمور كلها بيد الله، الله ينزل العذاب، لكن الله يقول أنا أنزل العذاب لأنه المجرم أجرم، فإذا إنما يكون نزول العذاب منوط بإجرام المجرم بجناية الجاني، فبما أن المجرم أجرم عند ذلك العذاب الإلهي ينزل. وهذا البحث مفصل في الهداية والإضلال، أن الله هو المضل الله هو الهادي، يقول لك إذا الله هو المضل إذا هذا الكافر إنما أضله الله، إذا ما له سوج، وهذا المؤمن إنما هداه الله، ما له قيمة لأنه الله سبحانه وتعالى هدى هذا وأضل ذلك، إذا كله بيد الله. فالأئمة عليهم الصلاة والسلام أنكروا على مسألة الجبر أنه يلزم انتفاء الثواب والعقاب حينئذ، إذا كان كل بيد الله، الكافر بيد الله والمؤمن بيد الله، يعني الكافر كافر بأمر من الله والمؤمن مؤمن بأمر من الله، إذا لماذا يعذب الكافر؟ يقول ليش تعذبني؟ أنت جعلتني كافرا، أنا ما زلت كافر خو، أنت جعلتني كافرا، فلماذا العذاب؟ وكذلك الثواب لماذا يعطى للمؤمن بعدما أجبره الله على إيمانه؟ ما له قيمة حينئذ الإيمان. لذا بمسألة الثواب والعقاب نحن نبطل كما في مدرسة أهل البيت يبطلون مسألة الجبرية، أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. ومما يستدل بالآيات هذه الآية الشريفة أن الله سبحانه وتعالى يقول صحيح نحن نزل العذاب، لكن بما أنهم قوم مجرمين، إن هم أجرموا استحقوا نزول عذابنا، وإلا إذا كانوا من المؤمنين فإن الله ينزل رحمته على المؤمنين. إذن هذه الآية تنفي الجبر ومن يعتقد بالجبرية، أي نعذب من نشاء لكونهم أجرموا، فجرمهم كان سبب لنزول العذاب عليهم. إن الإرادة الإلهية نقطة أخرى لطيفة أخرى إشارة أخرى عبر ما شئت، معنى آخر من هذه الآية الشريفة، إن الإرادة الإلهية والمشيئة الربانية إنما هي ضمن قوانين وسنن إلهية، لأنه من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، يعني كلها أكو سنة أكو قانون على ضوء تلك القوانين الإلهية الثابتة، الله سبحانه وتعالى يرحم ويعذب، فمن لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى فإنه سيكون في عذاب الله. طريق الله غير مسدود، هذا من نقطة مهمة حلوة، تزرع الأمل في قلوب الناس، تزرع الأمل في قلب الإنسان وفي قلب المجتمع، المجتمع إذا علم بأنه طريق الله ممسدود، طريق الله دائما مفتوح، فما عذر من أغفل عن دخول الباب بعد فتحه، الله سبحانه وتعالى هو الفتاح يفتح أبواب رحمته لخلقه، ولكن الإنسان هو الذي يعرض عن آيات الله يعرض عن رحمة الله بيد الإنسان، فلذا طريق الله سبحانه وتعالى غير مسدود، لأنه إذا استيأس الرسل جاءهم نصرنا، لما استيأسوا الرسل أيسوا من الناس احنا الآن فتحنا الطريق، طريقنا مفتوح لا يكون مغلق نهائيا، إنما يكون طريق الله مفتوح حتى ولو أغلقه الناس، الناس يريد يسد الباب عليك، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفتح الباب فإنه يفتحه حتى ولو اجتمع الناس وكان بعضهم لبعض ظهيرة على أنه يسقطوك على أنه افرض مثلا يغلق الباب عليك،
الله سبحانه وتعالى يفتحه عليك. لذا ورد في الحديث الشريف: لا واضع لمن رفعت ولا رافع لمن وضعت. اذا الله واحد شاله ورفعه ان ذلك مستحيل يمكن للانسان ان يضعه. هذه حكمة إلهية، هذه سنة إلهية، حتى الإنسان لا يغتر بنفسه، حتى الإنسان دائما يلتجئ إلى ربه، حتى الإنسان دائما يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه. ومن يتوكل عليه فهو حسبه. من يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له فرقانا، يعرف الحق من الباطل، يعرف أنه شلون يتخلص من هذه المشاكل التي تأتي في حياته الاجتماعية والفردية الاقتصادية والسياسية والثقافية والآخرة على كل الأصعدة. يعرف شلون يتخلص. ليش؟ أنه متقي، لأنه مرتبط بالسماء، مرتبط مع الله سبحانه وتعالى. والله يلهمه: اتقوا الله ويعلمكم الله. فباب الله مفتوح، طريق الله سبحانه وتعالى مفتوح. لا تقف أي قدرة أمام القهر الإلهي، لأنه قال: لا يرد بأسنا. إذا جاء بأسنا بعد ما حد ما يقدر يقف أمام القدرة الإلهية. وأخيرا، من سنن الله حماية الأنبياء، حماية العلماء، ورثة الأنبياء، وهلاك المجرمين والمنافقين والمخالفين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: جاءهم نصرنا لا يرد بأسنا. والله سبحانه وتعالى ينصر من نصره ويثبت أقدامه. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن كان مع الله كان الله معه، ولو اجتمعت الجن والإنس على أن يسقطوه، على أن يهلكوه، فإن الله ينصره. لأغلبن أنا ورسلي. فالغلب أخيرا لله ولرسوله وأخيرا هذه الأرض التي ملئت ظلما وجورا أخيرا سيرثها عبادي الله الصالحون. العبد الصالح سيرث هذه الأرض، ونحن بانتظار ذلك اليوم الموعود وذلك المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والسعادة، وأن نكون كما يحب، ونكون من أهل القرآن ومن أهل معرفة القرآن وأسرار القرآن، ونطبق القرآن في حياتنا إن شاء الله. القرآن شريك أهل البيت، شريك صاحب الزمان. فإذا طبقنا القرآن يعني طبقنا كلام أهل البيت، يعني كنا مع أهل البيت كما نكون مع القرآن. فمن يتمسك بهما لن يضل بعد رسول الله أبدا، وأما من تركهما أو ترك أحدهما كان من الضالين المضلين والعياذ بالله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاه وألطافه ورحمته وعناياته الخاصة آنا بعد آن، حتى نلقاك ونلقاه وأنت وهو راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انصر الإسلام وأهله، انصر القرآن وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية فراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات شيعة أمير المؤمنين، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.